بعض إخواننا أكرمهم أتى لنا ببعض الكلمات المباركات الطيبات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان تعلم كيف تتحمل أذى الآخرين، وهي كما قال هنا من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وزعت عليكم كل واحد معنا نسخته. نعم، في نسخ تانية معك يا شيخ؟ نقرأ سويا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء، أحدها أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم. كلام واضح. الثاني أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، اكتب عندك وهذا وإن كان هو الأغلب ولكن ليس على الإطلاق، وهذا إن كان هو الأغلب ولكن ليس على الإطلاق، بل من الممكن أن يكون ابتلاء للعبد وامتحانا له، بل من الممكن أن يكون ابتلاء للعبد وامتحانا له، كما حدث مع بلال بن رباح وغيره من الصحابة، وكما حدث مع الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وكما حدث مع شيخ الإسلام. دي مسألة انتبه لأن هنا هيترتب كلام تاني. يبقى ممكن الأصل إن هو من أجل الذنوب، واخد بالك؟ كما سب رجل وكيع بن الجراح، فوكيع دخل الدار وخرج وقال له زد وكيعا، فوالله ما سلطت علي إلا من قبل ذنوبي. ولكن لابد أن نأخذ بكل نصوص الشريعة. يقول هنا كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوب، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببه عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا أذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا رب، ولا يخافن عبد إلا ذنبه، وروي عنه عن غيره ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. طيب، الكلام ده مقبول، ولكن هذا السفيه التي تطاول علي بغير حق، ما الحكم الشرعي فيه؟ لابد أن أدفع عن نفسي سفهه وأن أرفع أمره إلى السلطان، وإلا إن أخذنا بهذا المسلك على العموم ولم يكن لنا رد فعل مع السفهاء سيزداد السفيه سفهات. مضبوط يا إخوانا؟ لا، يبقى لابد أن يحمل الكلام هذا على بقية نصوص الشرع حتى تستقيم الأمور. يبقى في الحالة دي أنا سفيه تطول علي وأنا ما صنعت فيه شيء، ولكن لما رآني بدأ يتسفه علي وينال مني إلى غير ذلك. أنا في هذه الحالة من داخل نفسي أقول: ما سلط علي إلا من قبل ذنوبي، وعلى الجانب الآخر أرفع أمره إلى السلطان. بهذا تستقيم الأمور. أما أن أستسلم وأستكن له، لا، سيزداد غيا على غيه وضلالا على ضلاله. الأمر الثالث أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفى وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المناد يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقم إلا من عفى وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستفاء سهل عليه الصبر والعفو. طبعا مسألة الصبر والعفو دي مش على الإطلاق. يعني ممكن تجد إنسان سفيه إن عفوت عنه يزداد سفها، ده ما ينفعش. هذا لابد أن يعاقب حتى ينزجر ولا يعود لمثله. الرابع: أن يشهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب الإخواني ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وأجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله تعالى: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله أعظم فرحا يكون. الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفى أعزه الله، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظل. طبعا كان ده برضه ليس على الإطلاق. السادس، وهي من أعظم الفوائد: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءة إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. السابع، أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمان، وتفرق عليه قلب، وفاته من مصالح ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتين. فإذا عفى وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن، أن انتقامه واستفاءه وانتصاره لنفسه وانتصاره له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قد، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه مع أن أذى الله، ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم له، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم له، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره له. التاسع، أن أوذي على ما فعله إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع اللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن أذى، وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر من الصبر، فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأصفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. العاشر، أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال: والله يحب الصابرين. الحادي عشر، أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الأذى، والله يدفع عن الذين آمنوا. الثاني عشر، أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه، وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سماعا منها مقهورا معها لم تزل حتى به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه، فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطينه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. حديث نعم الصبر نصف الإيمان، هذا صحيح. الرابع عشر، الثالث عشر، أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره، ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. الرابع عشر، أن صبره على من أذى واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس عشر، ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدنهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. السادس عشر، أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب له لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزة، إذا انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. السابع عشر، أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. الثامن عشر، أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه، وإن سكت هو فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو أذى يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. التاسع عشر، أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. العشرون، أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرة، فلا تزال حسنته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. انتهى جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي شيخ الإسلام وأن يجازي أخانا على حسن مصانعه، وأن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.